بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في الوجه الرابع لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذكر المصنف رحمة الله عليه أن هذا هو رأي المحقق النائيني، ذكره تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس له، على أساس مبنى له في حقيقة التكليف. في الحقيقة أن التكليف عند المحقق الأصفهاني ينقسم إلى قسمين، اللي هو تكليف إنشائي وتكليف حقيقي وفعلي، عبر عنه أحيانا بالتكليف الفعلي. والتكليف الإنشائي هو جعل غير مقرون بداعي التحريك، بخلاف التكليف الحقيقي هو جعل من قبل المولى ولكن مقرون بداعي التحريك. فإذا كان هناك وجوب لصلاة ظهر مثلا، أنه وهذا الوجوب مقوم بداعي تحريك العابد للامتثال، فيعبر عن المحقق الأصفهاني بأنه تكليف حقيقي هذا، ويعبر عنه أيضا بأنه حكم فعلي. أما إذا لم يقترن بداعي البعث والتحريك، وإنما هو مجرد جعل واعتبار من قبل المولى، لا أقل أنه مثلا في عالم الثبوت، فيعبر عنه بالحكم الإنشائي. وإن شئت أن نرتب يعني رأي المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه ابتداء من عالم الثبوت وانتهاء بعالم الفعلية والامتثال، فنرتبه بهذه الطريقة: أن المولى لاحظ ملاك في الفعل، مثلا وجوب في صلاة الظهر فرضا، لاحظ الملاك في الصوم أو في الصلاة، فأراد من الغير أن يفعل الصلاة، اللي هو الإرادة التشريعية، هناك ملاك ومصلحة، ومن ثم هناك إرادة بفعل الغير، أنه على الغير أن يفعل الصلاة، الإرادة التشريعية، ومن ثم يأتي اعتبار وجوب الصلاة. هذا يعبر عن المحقق الأصفهاني حتى بالحكم الإنشائي والحكم الجعلي، غير مقرون بداعي البعث والتحريك لأنه لا يزال في عالم الثبوت. ومن ثم يتحقق عالم الإثبات، اللي هو طلب الفعل، وطلب الفعل هو البعث نحو الفعل، ويعبر عنه هو بالبعث بالإمكان. لماذا بعث بالإمكان؟ يقول: باعتبار أنه الإرادة تشريعية، والإرادة التشريعية هي يتوسط بين إرادة المريد الذي هو الله وبين تحقق الفعل الذي هو الصلاة، تتوسط إرادة العابد، فمن الممكن أن يتحقق المراد الذي هو الصلاة، ومن الممكن أن لا يتحقق، حيث تتحقق الصلاة إذا ما يعني حرك العبد عضلاته ومن ثم أنه صلى، ومن الممكن أن الصلاة لا تتحقق فيما إذا عصى العبد مولاه. ولهذا يعبر عن الطلب في عالم الإثبات بأنه بعث بالإمكان، يعني بالإمكان أن يقع إذا العبد صار حباب مثلا وأطاع الله وامتثل مثلا من هذه الجهة. أما إذا العبد أنه عصى الله سبحانه وتعالى فلا يتحقق، ولهذا إنه يعبر عنه بعث بالإمكان، وليس أنه مجرد أن يريد الله شيء من العبد رأسا أنه يتحقق من العبد، ما دام أكو إرادة متوسطة بين إرادة الله وبين تحقق الفعل الذي هو الصلاة والصيام، فمن الممكن أن يتحقق الفعل ويمكن أن لا يتحقق ما دام أن هناك إرادة متوسطة، وهذا بخلاف الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية هي التي تحرك العضلات فيتحرك اليد، ومن ثم أنه أجلب الماء إلى فمي ومن ثم أشربه. في الإرادة التكوينية، لأنه لا تتوسط إرادة بين الإرادة والمراد، فيتحقق المراد مباشرتان، وهذا بخلاف الإرادة التشريعية. ولهذا قال المحقق الأصفهاني: ملاك وإرادة، إرادة تحقق الفعل من الغير، ومن ثم اعتبار الحكم الذي هو الحكم الإنشائي، ومن ثم طلب الفعل الذي هو بعث بالإمكان. البعث بالإمكان يستلزم عند المحقق الأصفهاني انبعاث وتحرك من بالإمكان أيضا، اللي هو من قبل العابد. الله يبعث العابد والعابد ينبعث، الله يحرك العبد والعبد يتحرك، هذا كله بالإمكان، لأن العبد بالكيف يريد أنه يتحرك ويريد أنه لا يتحرك. هذا المعنى، هذا اللي الانبعاث بالإمكان والتحرك بالإمكان الذي هو الأخير، هذا التحرك بالإمكان بعد من كان مشروط عند المحقق الأصفهاني، مشروط بالعلم. فإذا علمت بالحكم الشرعي الذي جعله الله فهنا أتحرك نحو هذا الفعل، إذا لم أكن أعلم فلا يتحقق هناك حكم حقيقي. إذا ملخص الفكرة أن المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه يقول أن التكليف الحقيقي الذي هو الحكم المقرون بداعي التحريك، يكون هناك تحريك ومحركية، هذا لا يتأتى إلا إذا كان العابد يعلم بالتكليف. ما لم يعلم العابد بالتكليف فلا يمكن أن يتحرك. الذي يقتضي تحريك العابد نحو الفعل هو العلم بالتكليف، ما لم يعلم بالتكليف فلا يتحرك العابد. ومن هنا أنه شرط المحقق الأصفهاني في تسمية هذا الحكم بأنه حكم حقيقي، شرط أنه أن يكون معلوما من قبل العابد. فملخص العبارة أنه بين قوسين أن الحكم الحقيقي الحكم الفعلي عند المحقق الأصفهاني مشروط بالعلم به، ما لم تعلم به فلا يكون هناك حكم حقيقي ولا فعلي، هذا المعنى، وإنما يكون هناك حكم إنشائي فقط. هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه رتب عليه نتائج خطيرة في الحقيقة ونتائج غير خطيرة. النتيجة غير الخطيرة، قال إنه الواجب المعلق رحمة حل المشكلة، ماكو واجب معلق، أنكر أن يكون هناك واجب معلق، يعني أنه أنت من المغرب هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى وأنت أنه عند صلاة المغرب أن يوجب عليك الصيام عند الفجر مع أن هناك فاصل زمني بين المغرب وبين الفجر، فالنفرض 6 ساعات فرضا، هل يمكن أنا من الآن أقول يجب عليك أن تصلي مثلا صلاة الظهر يعني الساعة 12 مع أنه بعد ساعات 3 للساعة 12؟ الواجب المعلق ممكن أو غير ممكن؟ المحقق الأصفهاني قال أنه غير ممكن، لأنه يشترط أن يكون هناك بعث وانبعاث في الحقيقة. العبد وإن كان عالما بالتكليف لكنه لا يصلح للانبعاث الفعلي، لا يصلح للانبعاث الفعلي من الآن من هذه الجهة، فلا يكون في حقه هناك تكليف حقيقي. التكليف الحقيقي هو إيش؟ هو حكم مقرون بداعي التحريك. في الواجب المعلق أنت المغرب الله أوجب عليك الصيام، لا يمكن أن تصوم من المغرب، بل لا بد أن يحل الفجر حتى تصوم من المغرب، لا يمكن أن تصوم، فلا يمكن للمولى أن يحرك العبد وهو مثلا أنه في ساعات المغرب. ولهذا هو أنكر أن يكون هناك واجب معلق على أساس هذا المبنى. هذا المبنى غير خطير. ليش غير خطير؟ لأنه أصلا مشكلة الواجب المعلق كلها أنه ما بيها ثمرة. وأما المبنى الخطير فقد أنكر أن تجرى، هو قد آمن، نقول قد آمن أن تجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص، خلافا لمطلق الأصوليين. كل الأصوليين إيش ذهبوا؟ ذهبوا إلى أنه لا يمكن إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا بعد الفحص وعدم العثور على دليل. إذا لم تكن تعثر على حجة أو دليل بل أنه من الممكن أن تطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا بعد الفحص. المحقق الأصفهاني يقول لا، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري قبل الفحص وتجري بعد الفحص. هذا انفرد به هذا الرأي من الأصوليين بناء على هذا المبنى الذي قرره في حقيقة الحكم الفعلي. فسر الحكم الفعلي بأنه الحكم المقرون بداعي التحرك، ويجب أن يكون معلوما. وبما أنه قبل الفحص الحكم غير معلوم، إذا لا يوجد هناك حكم فعلي، إنما يجب الفحص فيما إذا قطعنا بوجود أحكام فعلية ولكن لا تعلم أين هذه الأحكام الفعلية. مثلا أنه بل أنه من الممكن الآن أنه أن تبحث وتفحص. أما إذا كان حكم فعلي أصلا ما موجود وأنت تجزم بعدم وجود الحكم الفعلي، يقول المحقق الأصفهاني حتى قبل الفحص تجزم بعدم وجود الحكم الفعلي قبل الفحص، من أين عرفت بأنه أجزم؟ يقول لأن الحكم الفعلي مشروط بالعلم به، فإذا لم تكن تعلم فلا يكون هناك حكم فعلي، فإذا لم يكن هناك حكم فعلي فلا يجب الفحص عنه. هكذا هو ذكر من دليل في إثبات إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص في الشبهات البدوية طبعا وفي الشبهات الحكمية. وهذا رأي غريب جدا في الحقيقة، يعني ممكن أنه الإنسان أنه لا يفحص ويسد الباب مالته ويجري أنه قاعد قبح العقاب بلا بيان فتنتسب الشريعة تنسب أنه من رأس، هو عنده حلول يعني إسلاموية على حدة أنه ذاكر. لكنه كل الأصولين اللي جاءوا بعد المحقق الأصفهاني ناقشوا المحقق الأصفهاني ولم يتضوا هذا الرأي ولم يتبنوه، هذا المعنى. بلي لا، يقول انه احنا هكذا يقول محمد اصفهان. الاصوليين عموما شو يقولون؟ هل يمكن اجراء قاعده طرح العقاب بلا بيان قبل ان تبحث عن الدليل؟ الاصولي يقول لا يمكن ذلك، بل لابد ان تبحث عن ادله المحرزه والاصول العمليه الشرعيه، فان لم تجد فاجر البراءه العقليه، تمام ولا لا؟ المحقق الاصفهاني يقول لا، قبل ان تبحث عن دليل محرز او اصل عملي شرعي لك حق انت ان تجري قاعده طرح العقاب بلا بيان. لماذا؟ يقول لأنه قبل العلم لا يوجد هناك تكليف فعلي، فإذا لم يكن هناك تكليف فعلي فما هو المبرر عقلا لوجوب الفحص أصلا؟ لا يجب الفحص أصلا في الشبهات البدوية هذا المعنى لا يجب الفحص، بل يمكن إجراء قاعدة قبح العقابي بلا بيان. هذا التزم به رحمة الله عليه. هذا المسلك الذي فسره في تفسير الحكم الفعلي، وهو قد انفرد به بين الأصوليين. يعني انفرد المحقق الأصفهاني في تفسير الحكم الفعلي بأنه حكم مقرون بداعي البحث والتحريك، ويجب أن يكون مشروطا بالعالم. هذا انفرد به. هناك تفسيرات متعددة للحكم الفعلي، هذا هو أحد هذه التفسيرات، ولعله أنا أذكر هذه التفسيرات في غير في خارج الدرس. بلي بلي حكم إنشائي. بلي صحيح، ما من واقعة إلا وفيها حكم إنشائي، هذا المعنى. أما أنه حكم فعلي لا، لا الحكم الفعلي مشروط بالعلم، هو هكذا يعني.
الحكم الإنشائي يعني غير،
الحكم الإنشائي غير مقرون بداعي البحث والتحريك. أنت وظيفتك العملية في المقام، وظيفتك العملية لك الحق أن تبني على البراءة العقلية. إحنا الآن إنه الذين يبنون على البراءة العقلية حتى بعد الفحص، هم يبنون على البراءة، ولعل الله سبحانه وتعالى هو أحكام في هذه الوقائع التي نحن نبني فيها على البراءة. فنفس الشيء محقق الأصفهاني يقول لك الحق أن تجد البراءة، وإن كان في الواقع أن هناك أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية على تلك الوقائع التي أجريت عليها البراءة. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنا فقط أقرأ عبارة المصنف وبعدين أقبل ملاحظات. ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه أيضا باعتبار أنه الثالث ذكره المحقق الأصفهاني، تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليه؟ ذكرنا بأنه هذا الذي ذكره المصنف بعنوان تعميق المحقق الأصفهاني قد أفرز بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين هذا المسلك، بأنه يقول هذا المسلك يقول إذا لم تكن تعلم بالتكليف الفعلي فلا تكليف فعلي أصلا، ما هو تكليف فعلي. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول إذا لم تكن تعلم فأنت في سعة، لكن لا تنفي وجود تكليف فعلي. وبعبارة أوضح، قبح العقاب بلا بيان إيش يقول؟ إذا لم تكن تعلم بالتكليف فقد يكون هناك تكليف فعلي، لكن أنت منه في سعة. ما ذكره المصنف الأصفهاني رحمه الله يقول لا، إذا لم تكن تعلم بالتكليف فلا تكليف فعلي من أصل، أصلا ما في تكليف فعلي، فرق. بلي ما ثبت
تنجيز الفعل
منو؟
الفعلية موجودة
تنجيز ما موجود، هو محقق الأصفهاني عند الفعلية والتنجيز متساوقتان، عند التنجيز والفعلية فشي واحد المحقق الأصفهاني، هو يختلف مع الأصوليين. فالمحقق الأصفهاني يقول هذا الذي نذكره في المقام، يقول إذا لم تكن تعلم بالتكليف فلا تكليف فعلي، يعني لا يوجد هناك تكليف قد جعله الله بداعي البعث والتحريك، ما موجود أصلا. يعني بعد الشيء السالب بانتفاء الموضوع وجود عقاب، بينما قاعد قبح العقاب بلا بيان تقول إذا لم تكن تعلم بالتكليف فهناك تكليف فعلي على تقدير وجوده واقعا ولكنك لا تعاقب. ويقول المحقق الأصفهاني فرق هذا المبنى عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واضح بأي لحاظ. يقول ولحاظ آخر، بهذا اللحاظ ذكرناه، ولحاظ آخر وهو أن قبح العقاب بلا بيان متفق عليها بين الأصوليين في زمان المحقق الأصفهاني على الأقل، قبح العقاب بلا بيان محل اتفاق بين الأصوليين. أما أن الحكم الفعلي مشروط بالعلم به، بحيث إذا لم يكن هناك علم فلا تكليف فعلي، هذا مختلف فيه بين الأصوليين. فكيف يكون هذا من هذا؟ الذي يكون محل اتفاق ونفسه الذي يكون محل خلاف، هذا غير معقول أصلا. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ذكر هذا البحث بعنوان تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إحنا عندنا مستويين من البحث، مرة نقول ما ذكره الأصفهاني رحمه الله في المقام هو في الحقيقة هو نفس تعميق، بحسب ما ذكره السيد تعميق لقواعد قبح العقاب بين شاء الأصفهاني أو أبا، في الحقيقة هو تعميق لقواعد قبح العقاب بين. ومرة نريد نقول ما هو رأي المحقق الأصفهاني في ذلك. عبارة السيد الشهيد ما ذكره المحقق الأصفهاني تعميقا لقواعد قبح العقاب هذا غلط، وإن كان في الواقع هذا البيان، هذا البيان هو في واقعه تعميق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما ذهب إليه بعض السادة المعاصرين. قال ما ذكره سيد الشهيد صحيح في الحقيقة، لأنه هذا الوجه هو تعميق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، صحيح ومصحيح ومطلبي. لكن أن ينقل السيد هذا بعنوان أنه هو رأي المحقق الأصفهاني، هذا هو الذي عليه إشكال. وقد نقلنا عبارة الأصفهاني رحمه الله وأشرنا إليها في الدرس الماضي. لا تعميق يعني تنقيح وتدقيق وكذا، يعني أصلاً أصلاً انضاج لقاعدة القدرة المقابلة بينها، يعني ينضج من قاعدة القدرة معناه ليس انضاجاً لهذه القاعدة ولا منكحاً لها. ثم هو السيد رحمة الله عليه في بداية البحث إيش قال؟ قال إن مسلك قاعدة القبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه، والوجه الرابع من الأدلة كأنه مع أنه محاق أصلاً يقول ليس من الأدلة، هذا وجه آخر جديد نحن اكتشفناه. هذا المعنى ما ذكره المحقق الأصفهاني تعميقاً لهذه القاعدة على أساس مبنى له في حقيقة التكليف. ذكر بأنه على أساس مبنى له في حقيقة التكليف، اللي وهذا اللي ذكرته قبل قليل، بأنه التكليف عبارة عن إيش؟ حكم بداعي إيش؟ مقرون بداعي البعث والتحريك ومشروط بالعلم، خلافاً لتفسير الحكم الفعلي عند المحقق النائين رحمة الله عليه. المحقق النائين قال الحكم الفعلي هو الذي إذا توفر موضوعه خارجاً صار فعلياً، يعني الآن الحج ليس فعليا، متى ما حل موسم الحج وتوفرت جميع الشرائط صار فعليا، هذا هو الحكم الفعلي أصلا. وخلال هذا رأي المحققين الحكم الفعلي غير كلام المحقق الأصفهاني، سواء هذا المعنى وغير أنه مبنى صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الحكم الفعلي. صاحب الكفاية قال بأن الحكم الفعلي هو الحكم الذي يريده المولى، يريد المولى جدا امتثاله من قبل العابد. شلون هذا؟ المولى عنده قانونيا، قانون يقول هذا قيد التنفيذ، هذا بعدين إن شاء الله إحنا يعني إنه نعطي للناس، وقانون إنه لا إحنا نعطي للناس من أجل أن ينفذون الناس. بس بغض النظر إنه عن إنه الناس علمت بهذا الحكم لم تعلم بهذا الحكم، النتيجة نحن نزلناه بالجرائد بالجريدة، نزلناه ونشرناه في التلفزيون وعلى الفيسبوك مثلا من هذه الجهة. جيد، هذا حكم إنه المولى يريده جدا من قبل العبيد، هذا المعنى إنه هسه العبد علم به لم يعلم به، هذا أمر آخر. فالذي ذكره صاحب الكفاية إذا المولى نزل حكمه إلى العبيد في مقام إنه يريده جدا من العباد، هذا نسميه حكم فعلي، سواء علم به العبد أو لم يعلم به العبد. جيد، بخلاف إيش؟ بخلاف الحكم اللي المولى مدثر وضامه إنه في الكنتور كأنه ما نزل العباد، هذا ليس حكم فعلي وإنما هو حكم إنشائي عند المحقق صاحب الكفاية رحمة الله عليه. جيد، فالحكم الفعلي مرة يصير بمعنى أنه إنزال للناس، لأن المولى يريده جدا صاحب الكفاية، بمعنى الحكم الفعلي أنه إذا تحقق موضوعه خارجا تحققت فعليته، مثلا صلاة الظهر الساعة 12 وربع مثلا تصير فعلية، الآن ليست فعلية فإذا تكون فعلية إذا تحقق موضوعها خارجا، هذا هو معنى الحكم الفعلي. معنى ثالث الحكم الفعلي ذكره المحقق الأصفهاني، وهناك معنى الرابع وخامس لعله نذكره في الحساب إن شاء الله تعالى. هذا المعنى جيد. يقول حاصله، وهذا عبر السيد رحمه الله على أساس مبنى له في حقيقة الحكم التكليفي أو في حقيقة التكليف، هي على أساس مبنى له، يعني مبنى لمحقق الأصفهاني ونكتب وياها قد انفرد به من بين المتأخرين أصلا هذا المبنى، لأنه على أساس هذا المبنى ينكر، على أساس المبنى يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص، وغض خطير في الحقيقة. هذا المعنى اللي يريد يراجع هاي المباني الثلاثة اللي ذكرتها ممكن يراجعها في البحوث الجزء الثاني صفحة 274 وصفحة 275 الجزء الثاني 274-275. سيد الشهيد الصادر قال الحكم الفعلي له معان ثلاثة، الكفاية كذا، النائيني كذا، الثاني. واللي يريد يراجع رأي الأصفهاني في هذا الجانب يراجع في الجزء الثاني أيضا صفحة 76-77 رأي الأصفهاني بالخصوص في بيان حقيقة التكليف، الجزء الثاني صفحة من نهاية الدراية، الجزء الثاني صفحة 76-77 يراجع رأي الأصفهاني في نهاية الدراية. هذا المعنى صارت ورشة المصادر واضح إن شاء الله. حاصله إن التكليف إنشائي وحقيقي، فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء والاعتبار، وهذا لا يتوقف على الوصول. لماذا؟ لأن تعريف الإنشاء على رأي المحقق الأصفهاني إيش؟ حكم غير مقرون بداعي البعث والتحريك، هذا المعنى يسميه إنشائي. فمن الطبيعي إذا لم يكن مقرون بداعي البعث والتحريك لا يشترط فيه الوصول والعلم، الوصول بمعنى العلم هنا في المقام لا، وهذا لا يتوقف على الوصول لا يتوقف على العلم. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه وجعله، إنشاؤه بمعنى وجعله بداعي البعث والتحريك، هو يعبر عن المحقق الأصفهاني بداعي البعث والتحريك بالإمكان. ليش؟ لأنه العبد ممكن يمتثل ممكن لا يمتثل، فإحنا نبعثه بركته أنه يمتثل، لأنه الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة العجيبة والإرادة التامة أنه قد لا تتحقق مراداته. لماذا؟ بسبب بسيط، أنه أمثالي أنه يكون متوسطين بين مراد الله سبحانه وتعالى وإرادته. هذا المعنى. يقول السيد هذا المعنى شيء الله يحفظه، يقول قد تكون بين إرادة الإنسان ومراده قد يكون 40 سنة. هذا المعنى، هذه الجهة، قد تكون في الفترة طويلة أنه يتحقق مراده عموما. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك، وهذا متقوم بالوصول يعني بالعلم. لماذا؟ إذ لا يعقل أن يكون التكليف الفعلي بمجرد إنشائه وجعله باعثا ومحركا، بل لا بد أن يصل حتى يكون باعثا ومحركا، لا بد أن يعلم حتى يكون باعثا ومحركا. مو أنا إنه قلت لابني جعلت عليك أحكاما إلزامية، قال ما هي؟ قلت هي في داخلي في عالم الثبوت مالت، فلا بد أن تمتثل. كما في بعض الآباء عندما يريدون يتشفون في أبنائهم إلا كف الشيء في ذهن يكون تطبقه أنت. هذا موجود عند بعض العراقيين. يعني شنو هذا يا مولانا العزيز؟ كنت تكتشف أنت في ذاتك. إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه ثبوتان وجعلان أن يكون باعثا ومحركا، وإنما يكون باعثا ومحركا بالعلم به بوصوله. تمام؟ فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل. تمتم؟ نقول للشخص المريض يجب أن تصوم، هذا غير ممكن. كذلك الجاهل لا يمكن تحريكه، لا يمكن تحريك الجاهل لأنه لا يعلم. هذا المعنى. هاي العبارة من المحقق الأصفهاني في قوله فكما أن بعث العاجز غير معقول كذلك بعث الجاهل. بعض قال هذا ذكره المحقق الأصفهاني ليس منفردا به في الحقيقة كما بينت قبل قليل، وإنما هذا موجود في كلمات القدماء. وأول من ذكر هذه المسألة يعني في علم الأصول لعله ابن زهرة، على ما ينسب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه في كتاب المطارح على ما ببالي، حيث يقول ابن زهرة تكليف المكلف، تكليف العبد عند الجهل هو تكليف بما لا يطاق. هذا أن تكلف الجاهل بشيء وتطلب منه أن يفعل شيء مع أنه جاهل به، عبر عن ابن زهرة بأنه تكليف بما لا يطاق. هذا المعنى، هذا التكليف بما لا يطاق، هذا بمعنى عند عدم العلم في الحقيقة. هذا معناه أنه الجاهل لا يمكن أن يكلف، فبعض فسره بأنه لا يمكن أن يكلف تكليفا فعليا على الطريقة التي ذكرها المحقق العراقي، وبعض فسرها غير تفسير. بس إحنا نريد أن نشير بأنه هذه العبارة يعني كأنه بعض فهم بأنه غير المحقق الأصفهاني قد ذهب إلى هذا الرأي، وليس هو من المنفردين في هذه المسألة. قال وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث إيش عنه. هذا المعنى، هذه عبارة ليمكنه الانبعاث عنه، لأنه بعث وانبعاث بالإمكان. فإذا كان بعث وجوبي فانبعاث يصير وجوبي كما في الإرادة التكوينية، وإذا كان بعث مستحيل ممتنع فالانبعاث أيضا يكون مستحيل، وإذا كان البعث إمكاني فالانبعاث إمكاني. فالانبعاث على طبعه البعث إمكانا، و كان في زمان صدام انه كلمه البعث عادوا الطلبه يتجاوزوها حقيقه، انه عندما يشرحون اصول الفقه ما تشيخ المرفع يقولوا الطلب مكان البعث او كذا، يعني خصوصا اذا كانت حلقات عامه انه ما يذكر كلمه بعث، خاف انه يشوفها ابتسامه يعني غير مقصوده وبالتالي انه يحاسب الاستاذ. هذا المعنى. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم العلم. لماذا؟ لانه يساوق عدم التكليف الحقيقي، عدم العلم بمعنى عدم التكليف الحقيقي. التكليف الحقيقي متقوم بالعلم، وحيث لا علم فلا تكليف حقيقي، فيقبح العقاب بلا بيان. هاي من السيد رحمة الله عليه، المحقق الأصفهاني ما قال الحجاز، المحقق الأصفهاني يقول أصلا يقبح العقاب لعدم وجود تكليف، مو يقبح العقاب بلا بيان، فيقبح العقاب لعدم وجود تكليف حقيقي والعقاب على التكليف الحقيقي. فيقبح العقاب بلا بيان لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه بعبارة، بل لأنه لا ثبوت له. قصد شو لا ثبوت له؟ لا ثبوت للتكليف الحقيقي، مو لا ثبوت لأصل التكليف كما ربما بعض الإخوة الطلبة أو الأساتذة يفهمون هذا المعنى. قال إيه المحقق الأصفهاني يقول أصلا ما في تكليف، لا لا لا، التكليف الإنشائي موجود، التكليف الإنشائي موجود، لا تكليف حقيقي، لأنه لا ثبوت للتكليف الحقيقي مع عدم الوصول. هذا المعنى.
يعني هذا لم يعلم بعد ما
هو شيء وهذا لا تكليف، ولهذا لا يجب عليه القاص. يعني في تقهرية عند المحق الأصلاني، يعني بعبارة أخرى كلام صحيح في الحقيقة على المبنى، على المبنى كلام صحيح أنه لا يجب الفحص في الشبهات البدوية، كأنه الشبهات الحكمية قبل البدوية أنه لا يجب الفحص. لماذا؟ لأنه أصلا لا تكليف حقيقي في حقه، فلماذا يجب الفحص أصلا؟ ها؟ بل يقطع بعدم وجود تكليف حقيقي، هذا المعنى. ويرد عليه أولا، هو أشكل عليه السيد رحمة الله عليه بإشكالين. الإشكال الأول، يقول السيد من قال بأنه إحنا نسلم السيد رحمة الله، يقول بأنه الانبعاث في الحقيقة وحق الطاعة يشمل التكاليف المعلومة، هذا ما عندي فيه مشكلة، لكن من قال بأنه حق الطاعة لا يشمل التكاليف المحتملة؟ فلا بد أولا من تحديد مركز حق الطاعة بالطريقة التي ذكرها في الأدلة السابقة. لا بد أولا من تحديد مركز حق الطاعة. هسه أنت تعبر عنه بأنه تكليف حقيقي أو ليس تكليف حقيقي، مو مهم. النتيجة بأنه هذا الاحتمال يؤثر أو لا يؤثر، أو قل بأن حق الطاعة يشمل التكاليف المحتملة أو لا يشمل التكاليف المحتملة، سواء كانت هذه التكاليف المحتملة تسمى بمسمى التكليف الحقيقي أو بمسمى آخر، وإن شئت هكذا أقول. السيد رحمة الله عليه سيد الشهيد يقول للشيخ الأصفهاني بالنسبة إلى التكليف الحقيقي منجز، وإذا لم يمتثل عليه العقاب هذا صحيح، ما عنده فيه مشكلة، لكن لعل حق الطاعة كما يشمل التكليف الحقيقي يشمل التكليف الإنشائي عند الاحتمال، فلا بد أن تحقق أولا في رتبة سابقة بأن حق الطاعة لا يشمل التكاليف الإنشائية المحتملة، هذا المعنى، وإنما يختص فقط في التكليف الحقيقي الذي هو معلوم وفق كلام المحقق الأصفهاني. قال أولا أن حق الطاعة إن كان يعني تعبيرا مختصر، هذا الدليل للسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، يقول السيد الشهيد لابد أن تنقح أيها المحقق الأصفهاني بأن المولوية الإلهية شاملة من الأول للتكاليف المحتملة أو غير شاملة التكاليف المحتملة، فإن لم تكن شاملة بعد ما حاجة إلى هذا التدقيقات كلها، هو أصلا غير شاملة التكليف المحتمل، يعني سمي حقيقي سمي إنشائي هذا مو مهم. إما أن تقول بأن المولوية وحق الطاعة شاملة التكليف المحتمل فتدخل، وإن لم تكن شاملة بأصلا هذا خارج عن المولوية، خارج تخصص عن المولوية، هذا المعنى. قال أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف المعلومة الواصل عفوا بالوصول الاحتمال، أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك، إيش يصير؟ معقولة؟ يعني المولى المحركية من قبل المولى، المولى يعني من قبل المولى. إذا قلنا بأن حق الطاعة والمولوية شامل التكاليف المحتملة، إذا واقعا أنه من الممكن أن يكون التكليف المحتمل له محركية في الحقيقة إذا كان حق الطاعة يشمله، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة المحتملة، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها. لماذا؟ لأنه أصلا ليس مولى أزاء التكاليف المحتملة، المولوية المولى مقطوعة في التكاليف المقطوعة، مولوية المولى منتفية قطعا في التكاليف عند العلم بعدم التكليف، في التكليف المعلوم العدم. مولوية المولى في التكاليف المحتملة إن كانت شاملة لها فتصير محركية موجودة، إن لم تكن شاملة لها فأصلا مولوية المولى غير موجودة في الحقيقة، بعد ما حاجة إنه ترتب عقاب وكذا إلى آخر، شابه متفق الموضوع. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولا بلحاظها بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات والتعاملات من قبل المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه بأنه لا تكليف وإلى آخره، لهذه الشغلات كلها ما حاجة لها. لابد من بداية تقول بأنه المولوية شاملة للمحتمل أو غير شاملة للمحتمل، فإن كانت شاملة فتكون مؤثرة، إن لم تكن شاملة فخارج عن المولوية من رأس، يعني هذا المعنى. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة، هذا المعنى. شلون؟ لا مو هيك، كلام مو واضح، لأنه قال المحقق الأصفهاني قال التكليف الحقيقي مشروط بالعلم، وحيث لا علم لا تكليف حقيقي فالمولى لا يعاقب. يقول له بس مرة يعني بس لحظة، أنه شيخ هذا المحقق الأصفهاني التكليف الحقيقي مشروط بالعلم، خب ما عنده فيه مشكلة هذا أصلا. لكن حق احنا مدارنا مو مدار تكليف حقيقي وعدم وجود تكليف حقيقي، وكانه المحقق الاصلاني بنى من البدايه على ان العقاب منحصر فقط في التكاليف الحقيقيه، بينما السيد يقول لا، العقاب على اساس سعه حق الطاعه، سعه المولويه وعدم سعه المولويه. فان كانت المولويه وحق الطاعه شامله للمحتمل بعد يصير محرق وناس، ان لم تكن شامله بلي كلام الاصفهاني يكون صحيح.
يقول تقيدها بالعلم مو يخرج المحتمل.
لا ليش؟ تقيدها بالعلم على الراس انه السيد الشهيد يقول الاحتمال ايضا انه يصير ناجز بناء على سعه المولويه وحق الطاعه.
بس مو علم.
مو علم بلي صحيح. ما عندنا انه من شرائط التاثير والتنجز والحركه العلم. انت الان تحتمل اشياء وتذهب اليها على اساس الاحتمال.
يعني هو
نقش بالاصل ما بلي انه السيد الشهيد في النقطه الاولى يركز على هذه النقطه. قال لابد من بيان سعه المولويه قبل البحث التكليفي فعل وعدم التكليفي فعل. المولويه تشمل المحتمل او لا تشمل المحتمل، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، السيد الشهيد رحمه الله عليه يناقشه ملخصا بهذا النقاش، يعني مركز النقاش هذا، بانه من قال لك ايها المحقق الاصفهاني بان الاحتمال غير مؤثر وغير منجز؟ يقول المحقق الاصفهاني رحمه الله عليه، اولا انه قد يكون الاحتمال ايضا مؤثر ومنجز. انتم كانه اخذتم مصادره على المطلوب، قلت التكليف الحقيقي مشروط بالعلم، وحيث لا علم لا تكليف حقيقي فلا عقاب، فمن قال ذلك؟ هذا علي علامه استفهام عند سيد الشهيد الصدر، وراح يبين مطلبه ان شاء الله بعد قليل. قال وثانيا ان التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول ان اراد به، هذا ان اراد به من السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه، هاي الاراده به اولا هذا غير مقصود المحقق انه جزما، لان هاي ان اراد به راح يفسر الحكم الانشائي مراد المحقق الاصفهاني، وان اراد به الثانيه اللي راح نجيها ان شاء الله نبينها. اي صحيح، هو ان يعني هو جاي يبين بانه هذا الشق الاول اذا ذكر سيد الشهيد باب التشقيق يعني والنقد، هذا ليس مراد المحقق الاصفهاني، بل هذا اصلا معناه الحكم الانشائي اصلا. شوف ايش قال، ان اراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ، الجعل الشرعي في عالم ثبوت الاعتبار الناشئ من اراده ملزمه للفعل ومصلحه ملزمه فيه من دون ان يقترن بداعي البعث والتحريك، فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك. ايضا حتى لو قلنا بانه غير منجز، هو محفوظ مع الشك، شكيت او ما شكيت الحكم في عالم الجعل والانشاء شبيه ثابت صحيح ولا لا، هذا لا ينتفي. وان المكلف الشاك غير ملزم بامتثال عقلا، لماذا؟ لان شيئا من الجعل والاراده والمصلحه لا يتوقف على الوصول والعلم، فسواء كان هناك وصول او عدم وصول فالحكم الانشائي انه ثابت في عالم الجعل والثبوت، هذا المعنى. ولهذا قال حتى لو قلنا بانه غير منجز وان المكلف الشاك غير ملتزم بامتثاله عقلا، لان شيئا من الجعل والاراده والمصلحه، يعني من وجود الجعل والاراده والمصلحه، لا يتوقف على علم المكلف كما هو مذهب التصويب، بل بناء على مسلك التصويب انه كون العلم كون الاعتبار الموجود في عالم الثبوت يتوقف على العلم به من قبل المجتهد. هذه الإرادة الأولى اللي هو غير مقصود المحقق الأصفهاني جزمان، وإن أراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك، وهذا هو مقصود المحقق الأصفهاني رحمه الله. فلنفترض أن هذا غير معقول بدون الوصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحان الملزمتين موجود على أي حال هذا الشك، حتى ولو لم يكن مقرون بداعي البعث والتحريك. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا، هم رجع السيد رحمة الله عليه بأن الاحتمال مؤثر أو غير مؤثر. فلنسلم نحن مع المحقق الأصفهاني شوية، هذه التصويرات شوية يعني تربي هذا قضية المتولي وكلام، خلينها هيك يعني يجون يصورون على الراحة، هذا أمر غير صحيح. العبارة هكذا يقول السيد، وإن أراد المحقق الأصفهاني بالحكم بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البحث والتحريك، هذا إحنا نسلم بأنه صحيح ما في مشكلة أصلا، لكن من قال بأنه الذي يدعو إلى التحريك هو خصوص التكليف المعلوم؟ فمن الممكن أنه أن يكون التكليف المحتمل أيضا أنه محرك للعابد، هو هكذا يقول السيد رحمة الله عليه. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا، لكن المحقق الأصفهاني قال عدم العلم بالحكم جيد التكليفي عدم العلم به بمعنى أنه عدم وجود التكليف الحقيقي. قال بلي هاي تسمية في الحقيقة، إحنا مدارنا مو مدار التسمية، مدارنا مدار أنه التأثير لمن، هل التأثير ينبسط على التكاليف المحتملة أو لا ينبسط على التكاليف المحتملة، هذا هو المدار. يقول وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح في الحقيقة ولا يغني عن بحث واقع الحال شيئان. هذا إنه يعني ملخص ما ذكره المحقق الأصبهاني وأجاب عنه السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه. هناك بعض يعني التأملات سوف أذكرها إن شاء الله تعالى في الحساب، والحمد لله رب العالمين.
عدم تسمية ذلك
يعني
بالتكليف
الحقيقي، لا تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي بني، وعدم تسمية